مستمعينا الكرام، حييكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا، وأقدم لكم نشرة الأخبار. غارات روسية على منطقة عفرين شمال حلب، والنظام يواصل قصف أحياء درعا وريف إدلب. وداعا باب الهواء، شاحنات الإغاثة الأممية تصل لأول مرة إلى إدلب بعجلات وخطوط للحل الروسي. حلف الأقليات اللبناني يحكم على الشيخ أحمد الأسير بالسجن 20 عاما وتجريده من حقوقه. إحياء حلف بغداد في ظروف مغايرة، وكيان يهود ينتقل إلى التحالفات العسكرية مع الدول المطبعة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الأخبار بالتفصيل. شنت الطائرات الحربية الروسية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء غارات جوية على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي للمرة الأولى منذ سيطرة جيش غصن الزيتون التركي عليها. وقال ناشطون أن الطيران الروسي استهدف بعدة غارات بلدة إسكان الواقعة بين مدينة دارة عزة والغزاوية والتابعة إداريا لمركز مدينة عفرين، في حين واصل نظام أسد قصفه لأحياء درعا المحاصرة وسط اشتباكات عنيفة على مختلف المحاور. وواصلت قوات النظام مساء الاثنين قصفها على ريف إدلب الجنوبي شمال غرب سوريا مخلفة أضرارا مادية طالت منازل السكان. وقالت المصادر أن عصابات النظام المتمركزة في مدينة كفرنبل جددت قصفها المدفعي والصاروخي على بلدات الفطيرة وسفوهن وكنصفرة في منطقة جبل الزاوية، بينما نشر ناشطون مقاطع مصورة لدخول ثلاث شاحنات الاثنين محملة بالمساعدات الإغاثية رفع عليها شعار برنامج الغذاء العالمي قادمة من مناطق سيطرة النظام إلى المناطق المحررة. ودخلت الشاحنات من معبر ميزناز معارة النعسان الذي حاولت هيئة تحرير الشام سابقا فتحه بقصد الأعمال التجارية مع النظام، إلا أن الرفض الشعبي ألغى العملية. وعللت حكومة الإنقاذ التي تديرها هيئة تحرير الشام في بيان لها أن وصول الشاحنات جزء من خطة لنقل مستودعات برنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب. ونفت الإنقاذ فتح معبر مع النظام وأكدت أن العملية فقط لنقل المساعدات. والتقى فيصل المقداد وزير خارجية أسد الاثنين في دمشق خليد بوزار وكيلة الأمين العام المساعد والمديرة الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن زيارة هي الثانية لمسؤول أممي إلى دمشق خلال أقل من أسبوع. ويأتي لقاء المقداد بالمسؤولة الأممية بعد أقل من أسبوع على لقاء آخر جمعه بمدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي كورين فلايشر في 25 من آب الحالي. هذه إضاءة على المشهد مع الناشط والمعلق السياسي أحمد أبو الزين.
فتح المعابر هو بداية التطبيع مع النظام صديق المنظومة الفصائلية، ومستقبلا سيتم إلغاء معبر باب الهوى، وسيتم إدخال المساعدات الاستخباراتية عن طريق النظام صديق المنظومة الفصائلية. هل كنتم تتوقعون أن تفتح الجبهات لتخفيف الضغط عن جبل الزاوية ودرعا؟ فهذا مخالف للهدن والاتفاقيات وأستانا وسوتشي. سيكون هناك خطوات أكثر خطورة من فتح المعابر مع النظام، فهذا من متطلبات الحل السياسي الأمريكي. وسيكون هناك سباق وتنافس للحصول على ثقة السيد الأمريكي بين طرفي ما يسمى محررا. الآن النظام سيمارس أشد أنواع القصف والقتل والتهجير على كامل حوران بعد أن اطمأن إلى موقف فصائل أستانا وسوتشي. سيتم إلهاء الناس بقضية المعابر، وهي قضية مفتعلة في هذا التوقيت لأمرين. الأمر الأول لمعرفة مدى استسلام وخضوع الناس للمنظومة الفصائلية، والأمر الثاني صرف أنظار الناس مؤقتا عن متابعة أخبار درعا. هذه تجربة متفق عليها بين الأدوات والأذناب ولمدة 3 أيام، فإن نجحت في إدخال مساعدات الذل والقهر سيتم تطويرها مستقبلا لعدة معابر وإلغاء معبر باب الهوى. هذا الاختبار هو اختبار حقيقي لمعرفة الدرجة التي وصلت إليها الأمة. نصرة درعا عند المنظومة الفصائلية تكون بفتح المعابر مع قاتل المسلمين في درعا وجبل الزاوية أن من سلم مئات القرى والبلدات والطرق الدولية لن يعجزه فتح معابر مع النظام. هذه البقعة الصغيرة المسماة درع البلد صمدت ونكلت بالنظام على مدى قرابة 70 يوما، وهي تحت الحصار وبأسلحة فردية. والمنظومة الفصائلية سلمت 400 مدينة وبلدة في 60 يوما، وهي تملك الآلاف من العناصر وترسانة كبيرة من الأسلحة، ولكن مرهونة ومسلوبة القرار والكرامة. إن سكتت الأمة وصمتت وأخذت موقف المتفرج، فاعلموا أن درع البلد وجبل الزاوية لا قدر الله سيكون قريبا في حظيرة النظام. وهذا يقع على مسؤولية الأمة وأبنائها المجاهدين. الأنظار تتجه إليكم، أرى الله ما يحبه ويرضاه لكم، ولكم في درع البلد أسوة وقدوة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أكدت مصادر عسكرية أن التعزيزات التي وصلت الأربعاء الفائت إلى أطراف درع البلد تتبع للواء 16 مشاة، آخر التشكيلات العسكرية التي أشرفت روسيا على تأسيسها ودعمها. وأوضحت المصادر أن 100 آلية عسكرية تابعة للواء 16 رافقها 400 عنصر خرجت الثلاثاء الفائت من أطراف مدينتي منبج والباب شرق محافظة حلب باتجاه أطراف درع البلد للمشاركة إلى جانب الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية في الحرب على شبان درع. أصدر القضاء العسكري التابع لجمهورية حلف الأقليات في لبنان الاثنين حكما بالسجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة على الشيخ أحمد الأسير الذي واجه جماعة حزب إيران اللبناني على خلفية قتالها إلى جانب نظام أسد ضد أهل سوريا. وأصدرت المحكمة العسكرية حكما بتجريد الشيخ الأسير من الحقوق المدنية وغرامة 51 مليون ليرة لبنانية بما يعادل 34,000 دولار أمريكي. والأسير كان من أبرز وأشد المعادين لحزب إيران اللبناني والمطالب بنزع سلاحه. طرح نفتالي بنيت رئيس وزراء يهود خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكيلة حلف عسكري دفاعي على غرار حلف شمال الأطلسي الناتو يضم كيانه ودولا خليجية والأردن بدعوى مواجهة التهديد الإيراني. يظهر هذا التوجه عند كيان يهود مدى رغبة قادته في توظيف اتفاقيات التطبيع الموقعة مع الدول العربية لتشكيل تحالفات عسكرية تخدم كيان يهود وسياساته وتكون مدخلا لمزيد من التطبيع ومحاولة الاندماج في المنطقة والتدخل في شؤونها تحت ذريعة مواجهة الخطر الإيراني. إن اتفاقيات التطبيع الخيانية التي وقعتها الأنظمة التابعة للغرب لم تتوقف عند توقيع المراسيم ونشر النصوص، بل تعدتها إلى التطبيع الاقتصادي والثقافي والصحي والسياحي والعسكري. وهذا يوجب على الأمة الإسلامية التحرك الجاد لإسقاط الأنظمة الخائنة قبل أن تحولهم إلى جنود للدفاع عن أمن يهود وتنفيذ مخططاتهم، وأن يستبدلوا باتفاقيات الذل يوم عز تحرر فيه فلسطين ويقتلع فيه كيان يهود من جذوره. واصلت قيادات الأنظمة المصرية والعراقية والأردنية السعي إلى تعزيز التعاون فيما بينها، وكأنها تستعيد تجربة الحلف العربي الذي شكلته في الماضي للتغلب على التحولات غير المواتية في البيئة الإقليمية. هذا تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الأستاذ عبد الله عبد الرحمن من مصر.
منذ عام 2011 والمنطقة الإسلامية وخاصة العربية منها تغلي، فأصاب شررها بلادا لم تكن مرشحة أبدا للغليان وعلى رأسها سوريا. ولئن أثبتت تونس ومصر أنهما سباقتان في التغيير إلا أن ما تبعهما من بلاد ثارت ولا تزال لهو دليل على أن رياح التغيير لم تهدأ، وأن هذه الرياح ستضرب شواطئ ظن ظلمتها أنها آمنة منها، ولكنها لن تكون بمنأى عنها. لقد أيقنت الأمة أن النصر لن يهدى لها، وأنها لن تعطى حقوقها إلا أن تأخذها هي نفسها بيديها، وأن سلطانها المغتصب لن يعود لها إلا إن قامت لتضرب على يد جلاديها وتعيده لها. العراق هو عمق استراتيجي للشام، كان ولا يزال يسبح على بحار من الثروات غيبت عن أهلها ومنعت عنهم أبسط حقوق الإنسان في حياة كريمة، فكيف لبلد كهذا البلد العظيم أن يسكت على ضيم، خاصة وهم يرون أهلهم في الشام يقدمون قوافل تضحيات الجسام للخلاص من نظام مماثل؟ يقال إن الذي حرك أهل الشام ودفعهم للتفكير بالثورة هي حادثة البنت طل الملوحي، تلك الفتاة التي انتقدت بكتاباتها السجن الكبير الذي يعيش الناس فيه، فاعتقلها النظام المجرم وسجنها ونكل بأهلها، فما بال العراق وقد صارت السجينات فيه أصلا لا فرعا وعادة لا استثناء، فكيف للرجال أن تنام على هذا الإذلال الممنهج من حفنة من ساسة لا هم لهم إلا سحق الأمة ونهب خيراتها؟ والله إن المرأة لتهوله مذابح بشار في الشام ويهتز هزا من إجرام حاشيته، لكننا أيضا تقشعر جلودنا لما نرى حر